بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الرابعة من الجزء الرابع، صفحة رقم 65. قال الله تعالى في تتمة سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كثير من أهل الكفر والشرك في الدنيا يتقلبون في النعيم، ويستدرجهم ربهم من حيث لا يعلمون، فيعطيهم من نعمة المال والولد والصحة والقوة ما يعطيهم، حتى يخيل إليهم أن هذه النعم لن تكون لهم في الدنيا فقط، ولكنها ستنفعهم عند الله وتنجيهم من سخطه وعذابه وعقابه، وهذا عند من يؤمن منهم بالآخرة. قال الله تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، سورة سبأ. وقال سبحانه في سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، يعني في الآخرة كما أتيه في الدنيا. الآية هنا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هذه الآية تنفي انتفاعهم بأموالهم وأولادهم عند الله تعالى، وتخبر أنه لا يلزم من إعطائهم هذه النعم في الدنيا أن الله تعالى راض عنهم، وأنه سيجعلها شافعة ونافعة لهم يوم الحساب. قال الله تعالى في سورة المؤمنون: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وقال ربنا في سورة سبأ: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، بل إن هذه النعم لا تعدو إلا أن تكون طيبات عجلت لهم في الدنيا، ثم يكونون هم وقود النار، ثم يكونون هم وقود النار وحطبها الذي توقد به، كما في ختام الآية: فإنهم كفروا بالله، فإنهم كفروا بالله وكفروا بآياته وكذبوا رسله، وربنا لا يعفو عن الكفر به. قال الله تعالى في حقهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، سورة الأنبياء. وقال الله تعالى في سورة البقرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وليس كذلك فقط، بل إنها لا تنفعهم في دنياهم إذا جاءهم بأس الله وعذابه. فإن الإنسان في الدنيا إما أن يدفع المكروه عن نفسه بماله، أو بقوته وقوة عشيرته من أبنائه. ولذلك خصت الآية ذكر المال والولد، فإنهما لن ينفعا صاحبهما يوم يأتي أمر الله في الدنيا وكذا في الآخرة كما قدمنا. ومثل هذه الآيات تنفعنا نحن أهل التوحيد، وترشدنا بألا نغتر بظاهر ما أنعم الله به على أهل الكفر، خاصة أنها نعم لا تتجاوز الحياة الدنيا. قال الله تعالى في سورة التوبة: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم فيها بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، سورة التوبة. وقال تعالى في سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. بل هذه الآية من تأملها وتأمل كلماتها ينتفع بها باستعمال نعمة الولد والمال فيما يحبه الله ويرضاه، ولا يغتر الواحد منا بكثرة ولده أو ماله، وليجعل هذه النعم حجة له لا عليه، ولنعلم أن يوم القيامة لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من الشك والشرك والعجب والنفاق وأمراض الحسد وغير ذلك. قال الله تعالى في تتمة الآيات هنا في سورة آل عمران: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هذا مثل الذين ينفقون أموالهم ويقدمونها في وجوه الخيرات وإغاثة الناس ومساعدتهم، لكنهم لا يؤمنون بوحدانية الله ولا يعبدونه كما شرع، بل يكفرون ويمتنعون عن الدخول في دينه. قال الله تعالى عنهم: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح، يعني مثل ما يفعلونه من نفقات ويقدمونه كمثل ريح فيها صر، الصر البرد الشديد. وهذه الريح أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، يعني نزلت على زرع وثمر حان وقت حصاده فدمرته وأفسدته وأعدمت ما فيه حتى تركته كالمحترق، فلم ينتفع بها صاحبها في وقت حاجته إليها، هو ينتظر الثمرة. فكذلك المتصدقون من أهل الكفر لا ينتفعون بثواب نفقاتهم في وقت حاجتهم إليها في أرض المحشر، لأنهم قدموها بدون عقيدة وبدون عبودية يرضاها الله فحبطت أعمالهم. وكأن الآية تدعو أهل التوحيد أن لا يغتروا بظاهر إنفاق هؤلاء الكفار، وإن كنا نشكرهم عليها في الدنيا في بعض الأحوال، لكننا لا ننسى أن هؤلاء ظلموا أنفسهم بكفرهم وشركهم، وكثير منهم صد عن سبيل الله، كما قال الله تعالى في ختام الآية: ليتعظ أهل القلوب السليمة. ماذا قال الله تعالى في ختام الآية؟ وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. لا أحد أظلم لنفسه وغيره ممن كفر ومات على الكفر. هؤلاء تسببوا في إبطال نفقاتهم بعدم إيمانهم بالبعث ولا بالحساب، ولأنهم لا يعدون العدة لما ينتظرهم من أهوال في أرض المحشر، ولذلك ردت نفقاتهم في وجوههم وعجلت لهم طيباتهم في الدنيا، ولا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. والآية هنا تؤكد عقيدة راسخة في ديننا بأن الإيمان شرط في قبول الأعمال الصالحة وانتفاع صاحبها بها غدا بين يدي الرب جل وعلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لا تتخذوا بطانة من دونكم، هذه الآية فيها توجيه نفيس لأهل الإيمان الحق في تعاملهم مع أهل النفاق الذين يظهرون إيمانهم ويبطنون كفرهم بالإسلام ويبطنون بغضهم للمؤمنين. وقد كان عدد منهم من اليهود الذين أظهروا إسلامهم في المدينة خبثا وخداعا. الآية تنهانا عن مودتهم وتحذرنا من اتخاذهم بطانة، بطانة يعني مقربين منا، نطلعهم على أسرارنا وما نخططه لأعدائنا، نقدمهم في مجالسنا، نوليهم ما فيه سلطان على المسلمين، ننصبهم أمراء وقادة ومستشارين من دون المؤمنين. أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. الله تعالى قال: لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم يعني من غيركم، يعني من غير المسلمين. وهي بذلك تشمل الكافرين جميعا من اليهود والنصارى وغيرهم، وإن كان السياق في بيان حال أهل النفاق. واتخاذ أهل الكفر والنفاق بطانة وترك أهل الإيمان مما حذر الشرع منه أشد تحذير، وجعله من موالاتهم التي تعرض فاعلها إلى سخط الله وعقوبته. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. سورة آل عمران. ومثل هذا النداء الرباني لا يعقله ولا يسارع إلى الامتثال به إلا من آمن. ولذلك جاء النداء في الآية معنا لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. يعني وكأنه لا يتصور من أهل الإيمان خلاف ذلك، ما بيعملوا غير هيك. قال الله تعالى في هذا المعنى في سورة المائدة: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. والآية التي معنا هنا في سورة آل عمران، هذه الآية ذكرت عددا من صفات وخلال أهل النفاق التي ينبغي التفطن لها. تأملوا: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يألون يعني لا يقصرون لا يتركون ذلك خبالا. الخبال اختلال الأمر وفساده. المقصود أن هؤلاء المنافقين يسعون في فساد أمركم أيها المؤمنون، ويحرصون على خديعتكم وغشكم ومخالفتكم والإيقاع بكم وبينكم بكامل جهدهم وطاقتهم، ويتربصون بكم الدوائر. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يعني يسعون في مشقتكم. العنت المشقة، ودوا أحبوا، يعني يودون أن يلحقكم الحرج والضيق والتعب الشديد في جميع تفاصيل حياتكم، ويحبون ذلك ويودونه. ولذلك ترونهم لا يشيرون عليكم إلا بما يفسد عليكم أموركم ويسبب لكم الكوارث والمصائب في حياتكم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يعني قد لاح وظهر على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم وأقوالهم من كلمات الكفر والعداء للإسلام وأهله ما يؤكد شدة عداوتهم وبغضهم وتربصهم بكم. قال الله تعالى عن قضية أقوالهم وما يتكلمون في فلتات بتفلت: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. سورة محمد. ولذلك اعلموا وما تخفي صدورهم أكبر، اعلموا أن ما في صدورهم من الكره والبغضاء أعظم بكثير مما يظهر عليهم، فاحذروهم وجاهدوهم ولا يخفى عليكم حقيقة حالهم، لا تخفى عليكم حقيقة حالهم. قال الله تعالى في ختام الآية: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قد بينا لكم علامات عداوتهم وصفاتهم التي لا تكاد تنفك عنهم لتسترشدوا بها في طريق إقامة دينكم ودعوتكم، فإن العداوة الناشئة عن اختلاف الدين عداوة متأصلة لا تنقطع. أقول: فإن العداوة الناشئة عن اختلاف الدين عداوة متأصلة لا تنقطع، والله غالب على أمره. قال أهل العلم في هذه الآية: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، قال أهل العلم: ولم يزل القرآن يربي هذه الأمة على إعمال الفكر والاستدلال وتعرف المسببات من أسبابها في سائر أحوالها في التشريع والمعاملة، قال أهل العلم، لينشئها أمة علم وفطنة. قال الله تعالى في ختام الآيات أو في سياق هذه الآيات في آل عمران: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أهل النفاق يظهرون لنا إيمانهم وإسلامهم فنحبهم على ذلك، نحن لنا الظاهر نتودد ونتقرب إليهم، لكنهم لا يحبوننا بل يبطنون في قلوبهم نارا تلظى علينا. قال الله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، يعني وهم لا يؤمنون، هي المقصود، وتؤمنون بالكتاب كله. هم إيمانهم بالكتاب فيه شك وريب، بخلاف إيماننا القائم على تصديق كل ما فيه. فكيف إذن الآية كأنه إيش بتقول؟ فكيف إذن تتخذونهم بطانة تفضون إليهم بأسراركم؟ وإن كانت الآية في منافقي أهل الكتاب من اليهود، فإننا كمسلمين نؤمن بكتابنا وبالتوراة التي أنزلت عليهم، لكنهم يكفرون بالقرآن، فنحن أحق بالبغض لهم من بغضهم لنا، ونشهد الله على بغضهم. قال الله تعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هكذا وصفتهم آيات كتاب الله تعالى في أكثر من موضع. يزعمون أنهم مؤمنون أمامنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم وليغنموا معنا إذا جهدنا وانتصرنا، لكنهم إذا جلسوا في مجالسهم الخاصة بهم وخلوا بأنفسهم وتكلموا عنا أظهروا بين بعضهم شدة حنقهم وغيظهم وكرههم للإسلام وأهله. وقد عبر القرآن عن ذلك بأنهم من شدة غيظهم وغضبهم ورغبتهم في الانتقام يعضون على أصابعهم، دلالة على شدة ذلك عندهم. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قل موتوا بغيظكم، إيش يعني؟ يعني نعمة الله على المؤمنين ستبقى، وسينصر الله أولياءه في الأرض، وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولن ينقطع خير الله عن هذه الأمة. فموتوا ببغضائكم وحسدكم وكرهكم فإنه لا يضر إلا أصحابه. وهذا الخطاب يصلح توجيهه إلى كل من يبطن في نفسه عداوة لأولياء الله تعالى في الأرض، ويبغض علماء الشر وطلبة العلم والسعين في نصرة دينهم وتحكيمه في الأرض. إن الله عليم بذات الصدور، وربنا يعلم ما تكنوه وتسره في نفوسكم من الغل والبغضاء للمؤمنين، وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم فيها خالدون. قال الله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ومن صفات المنافقين التي تدل على حقيقة ما عندهم والتي تزيد هؤلاء وحالهم بيانا، يعني يصبح أمرهم أوضح بالنسبة لنا أهل الإيمان، هؤلاء: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. إذا انتصر أهل الإيمان على عدوهم وكثر أنصارهم وأتباعهم وجاءتهم الدنيا راغمة، فإن هذا يسوءهم، يحزنهم، يؤلمهم. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وأما إذا أصاب المؤمنين خلاف ذلك من بلاء وشدة فرحوا بذلك، فرحوا، استبشروا. ولذلك من تتبع حالهم في جميع الأزمان وجدهم لا يحبون أن يروا المسلمين متآلفين، متحابين، أقوياء، ظاهرين ومنصورين على أهل الشرك والكفر، بل يسرهم أن يروا المسلمين مختلفين، ضعفاء، منكسرين، مغلوبين، هكذا يحبون. لكن قال الله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذا سبيل النجاة من كيد ومكر وشر أعداء الله تعالى من المنافقين وكذا من الكافرين. نحرص على الصبر في جهادهم والصبر على أذاهم، وكذا نتقي وإن تصبروا وتتقوا نتقي ونحذر منهم ومن توليتهم وخداعهم والتحبب إليهم، ونحسن التوكل على الله العالم والمحيط بهم وبأحوالهم علما وقدرة، ومن توكل على الله كفاه، كما في ختام الآية هنا. قال الله تعالى في آخر آية في الصفحة: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هذا شروع في الحديث عن غزوة أحد وما كان فيها من بلاء وتمحيص للمؤمنين وفضح للمنافقين، سأذكر ما يتعلق بهذه الآية وما بعدها من لطائف وعبر مع تسجيل الصفحة القادمة ليتم السياق القرآني بعون الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.